أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في حديث العقل والجهل أي النفس، وفي حديث الإمام الصادق في جنود العقل وجنود الجهل. وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف، من أن الله عز وجل خلق الجهل، الجهل أي النفس، من البحر الأجاج ظلمانيا، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه. هنا واضح في أنه عدم الإقبال على الساحة الربوبية استكبار. الاستكبار ليس هو كبر يعني وعظمة، وإنما هو تقمص الكبر، باعتبار الذات المخلوقة دائما هي ذات ضعيفة فقيرة مفتاقة إلى ربها، فلما تبتعد عن الساحة الإلهية تتقمص الكبر وهي ليست بكبيرة، استكبار تكون. فلعنه أي بالتالي إبعاد عن هنا. أيضا المراد من اللعن كما يجب أن نلتفت إليه، قراءة اللعن في المعارف وفي العقائد ليس بمعنى الإنشاء. أيضا اللعن في المعارف والاعتقادات يعني فيما يعنيه البعد التكويني، أي الابتعاد والطرد عن رحمة الله تعالى، الرحمة هي الكمالات بالتالي الإلهية، المفاضة على المخلوقات. إذن فاللعن نوع من النقائص والشرور والحرمان عن الكمالات. ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله. مر بنا الجند هنا ليس بمعنى القوى الأخرى المسلوبة الاختيار، بل حتى التسخير في المباحث العقلية ليس من الضروري بمعنى سلب الاختيار عن المسخر، بل له اختيار، ولكن للمسخر تأثير فيه، وإن لم يكن التأثير ملجئ للمسخر. الآن إذا كانت العلاقة بين الباري تعالى ومخلوقاته في أفعال المخلوقات لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين، مع أن المخلوق ليس بمستقل بل هو قل وقل وقليل وضعيف في أصل وجوده وفي حالاته وفي صفاته وفي أفعاله، وكيف يمكن أن يتصور للمخلوق نحو كينون وكيان في قبال قدرة الرحمن؟ هذا صحيح، مع ذلك لكن الأمر والحال أن للمخلوق قدرة، وإن كانت تلك القدرة من إقدار الباري تعالى، أقدره على القدرة بلا أن ينفصل المخلوق في قدرته وقوته عن قدرة باريه، بلا أن يتميز، بلا أن يستقل. المخلوق لا استقلال له، دولة استقلالية ما عنده عن دولة الباري، ولكن في حين أن الباري تعالى يمدد المخلوق ودولة المخلوق بقدرة وكيان، فإمداد رب العالمين لا يجعل المخلوق مسلوب الاختيار وعديم القدرة، بالعكس هو يمدده بالقدرة. إمداده بالقدرة عين افتقار المخلوق إلى الخالق، وعين سيطرة الخالق على المخلوق، وهذه السيطرة الخالق على المخلوق عين أيضا قدرة المخلوق. فيا لها من علاقة ذات صفتين وذات ميزتين لا مانع من ذلك. فإذا كان الحال في الباري تعالى فكيف من دونه من المخلوقات الفاعلة فيما دونها، مسخرة لما دونها، لكن ليس من الضروري أن تكون ملجئة لها. فعالم التسخير إذن عالم أعم من الإلجاء والجر. الآن من باب المثال لما سيأتي، العقل العملي يدير شأن الشهوة، يدير شأن الغضب، يدير شأن قوة الخيال، يدير شأن قوة الفكر، يدير شأن غريزة العاطفة، غريزة المحبة، غريزة البغض، غريزة الرضا، غريزة السخط، غريزة الفرح، غريزة السخط، غريزة الانبساط، غريزة الانقباض. هذه غرائز عديدة في الإنسان، وقوة عديدة 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 جوهرية في الإنسان. شنو الإنسان وشنو النفس الإنسانية؟ كل هالجواهر، نعم، غاب من القوة الجوهرية، غاب وصفاء ملائكي وصفاء حيواني وصفاء نباتي، على كل مملكات ومجموعات وطواقم وباقات وخليط من متلونات عديدة في النفس الإنسانية. كيف هي جواهر؟ هي جواهر الغضب له كينونة في نفس الإنسان، له سمع وله بصر وله لسان وله بعض الأحيان تصير حواريات داخل النفس الإنسانية. الغضب يذب حكاية، العقل يرمي بكلام، نقض برام ونقض، من يتغلب في الحجة هذا بحث آخر، وإن كان العقل ليس عديم الحجة ما دام حوار تفاهمي السؤدد للعقل، من يصير هيجان لا بعد العقل يصير مغلوب على أمره. الغضب هو الذي يغتنم الفرصة، نصير هيجة، أو الشهوة هو التي تغتنم الفرصة. لذلك الآن أسباب الشهوية الشيطانية التي تبث من الرقص أو الموسيقى أو الغناء أو المفاتن بشكل هيجاني، يعني ما تخليك تفكر بعد، يعني انفجارية، لأنه في حالة التروي والترهل لا، شوي العقل يمكن أن يأخذ قواته ويستعد ويجابه. أما إذا صار انفجاري دفعي بعد تفوت الفرصة على العقل. المقصود أنه هذه حالات موجودة في النفس حقيقية، ترك أن واقعا نفوس، هذا الذي يعبر عنه انفصام الشخصية ازدواجية. صحيح الإنسان فيه مو في ازدواجية بمعنى ثنائية، الإنسان فيه ازدواجية بمعنى عشرة قوى، عشرة شخصيات، مئة شخصية في الإنسان الواحد. ومن لا يعرف نفسه بهذه المعرفة فهو في حالة صبات عن معرفة نفسه، في حالة قناعة ونظرة خاطئة بعيدة عن الواقع. هو مخدوع أو عقله مخدوع من نفسه. النفس هي طبيعة شخصيات عديدة، كما في الدعاء الشريف، الأدعية الشريفة عن هم عليهم السلام، كذا في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي. ولماذا إساءة شخصيته في الخلوة؟ هو نفسه غير شخصيته في العلن، شخصيته في حال الصلاة غير شخصيته في حال الأكل، شخصيته والمجرد في كل حالة في كل ميدان هو شخص من الأشخاص. هو الإنسان هكذا صحيح. الخلوات متعددة والجلوات متعددة والمجرد. ففي الحقيقة إذا الإنسان هو ذو شخصيات، ذاك المسيطر هو من يعي هذه الشخصيات في نفسه ويحاول أن يوازن ويحاول أن يجعل السؤدد لأحدها، ليس السؤدد للعقل بأن يشطب الإنسان. مثلا إنسان لطيف، شوف حالة الورع التقي، من هو التقي؟ هو الذي لا يخرجه غضبه عن رضا الله إلى سخطه. ومن هو التقي؟ هو الذي لا يخرجه خوفه من رضا الله إلى سخطه، إذا خاف من شيء فرحه لا يزج به إلى خارج حدود الخطوط الحمراء عن طاعة الله، وغضبه هكذا. الإنسان في السخط والغضب قد شخصيات مختلفة. الإنسان عند الراحة إنسان شخصية، عند التعب إنسان شخصية أخرى، ولا مجرد الحالات والبيئات المنتابة التي الطارئة على الإنسان تفسح المجال لبعض القوى على حساب بعض القوى الأخرى للإنسان. مثلا إنسان في حالة الراحة عند قواه المانعة عن المعصية جيدة قوية، أما من يصير تعب وثقل شديد ومعاناة متراكمة تبدأ القوة تخور، خوار يصير عنده، واهن وموهن. عند إنسان واهن شخصية فيه المجرد. فعلى أي حال إذن حسب هذا البيان الآن وحياني أن النفس الإنسانية إذن ذات قوى عديدة، العقل والنفس ليس كل شيء في الإنسان، في ذات الإنسان. العقل أحد الجواهر في الإنسان، النفس أحد الجواهر، ولكل جوهر تحته جواهر مسخرة. للعقل 75 جن وللجهل أيضا كما في بيان الوحي الآن، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، نفر يعني، فقال الجهل يا ربي هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به. هاي الكلام مو لازم كلام باللسان، نفس نظرة ممعنة نفسانية من النفس إلى الساحة الربوبية تحمل هالمعاني. فأعطني من الجند مثل ما أعطيته، نفس النظرة الترقبية من الله استعطى. هذا طلب لا بلسان القائل. طلب بلسان الحال. فالطلب صادق حصل، هي صدق، بل الطلب بلسان الحال أصدق من الطلب بلسان القال. بمناسبة هذا بحثنا في التفسير أن كيف صدق الطلب بلحاظ الحال، هذا الكثيرين الذين يستشكلون في استعراض الخطباء لواقعة ومشهد كربلاء بلسان الحال أن هذا كذب وتزييف. هذه المقولة غير علمية غير دقيقة، لأن لسان الحال إن كان له شواهد حقيقية أبلغ كما يقول أمير المؤمنين وأصدق من لسان القال. لسان القال قد يكون ادعاء مجرد كلام، أما لسان الحال ما هو؟ لسان الحال ليس كلام يحتمل الصدق والكذب، لسان الحال بعد هو عين الخارج التكوين. وهذه نقطة يجب أن يلتفت لها في باب المعارف وفي باب الاعتقادات، لا تدور مدار لقلقة المقال ولا مدار الترائي الذهني المعاني الذهنية. دائما في باب المعارف الأمر يدور مدار الحقائق والتكوين كما مر بنا مرارا. لذلك لسان الحال الأصل أصلا في باب المعتقدات وباب المعارف، الأصل هو لسان التكوين. لسان التكوين طبعا من حصر في الحال، في الحال والملكات والجوهر. أصلا لا يعتمد على المعاني الترسيمية الادعائية أو التخيلية أو التخيلية أو النمط الفكري أو اللسان الصوتي. دائما في لسان الحال في لسان أو في قراءة المعارف والمعتقدات يعتمد على العين الخارجية. مثلا قال هل أدلكما على شجرة الخلد، مو من الضروري أن يكون لسان، قد يكون لسان بس هو بمعنى الإغراء المتعمد، مغري ومغرى. قد يقوم بفعل لكي يغري الطرف الآخر، هذا يكون بمثابة هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى من هذا القبيل. فعلى كل يجب الالتفات إلى هذا المطلب، وهو أن في باب المعارف ليس الاعتماد على الكلمات الصوتية بل العمد على الحقائق التكونية، سواء بدرجة الحالات بدرجة الصفات بدرجة الملكات بدرجة الجواهر. فدعا ربه نداء أو كذا خفية أو كذا، مو مضطر دعا باللسان، وإن كان هذا من أكمل تكميل للدعاء. نفس توجهك إلى الساحة الربوبية بافتقار بانكسار بقلب مفتاق متلهف، هذا هو الدعاء العين الصادق التكويني. اللسان موطئ مقدمة ومكمل، وإلا من يدعو بلسانه وقلبه لاهن، هذا مو داعي، هذا زاعم للدعاء، دعاء زعمي وليس دعاء حقيقي. كما أن في مصلي بلسانه أو مصلي ببدنه وليس بجنانه، راكع ببدنه وليس راكع بقلبه ولا روحه، بين هذه الروايات كثير، ساجد ببدنه وليس ساجد بقلبه وروحه. إبليس سجد 5-4 أو 6 آلاف سنة من سنين السماوات، مو سنين الأرض اللي هي أعظم من سنين الأرض مدة وطولا، ولكن كان ساجدا ببدنه، أما في قلبه فكان متمردا جامحا متطاولا غير خاشع. إذن الحقائق لها درجات ومراتب. في باب المعارف أبدا 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 ليست تدور مدار الصورة البدنية فضلا عن أن تدور مدار الصورة الصوتية، الذبذبات الصوتية. الخطأ، كل خطأ إذا كان الباحث في المعارف يخطو خطواته في رسم المعارف واستيضاح المعارف بصورة الذبذبات الصوتية الكلام، لا، أو الصورة البدنية فقط أيضا لا، مع أنه نوع من العيان. دائما في باب المعارف الحال يدور مدار الحقائق بمراتب متدرجة عينية، أشد فأشد، أكبر فأكبر، أوغل فأوغل. جملة من الأفعال التي قد تسند إلى اللسان أو إلى البدن تسند إلى الروح والقلب بشكل أكثر قوة وشدة. وهذه الغفلة اللي يصير عن بحث المعارف، يعني لاحظ مستوى البحث الكلامي عن مستوى البحث الوحياني، مستوى البحث الفلسفي عن مستوى البحث الوحياني، حتى أو بين مستوى البحث العرفاني عن مستوى البحث الكلامي. أو أنه لا يقتصر البحث في المعرفة على القشر والصورة الظاهرة فضلا عن الذبذبات الصوتية. للشيء 4 أقسام من الوجود، وجود صوتي، وجود نقشي بالكتابة، وجودان زخرفيان فقاعيان سرابيان اعتباريان، ووجود ذهني داعي تكويني ويني، ووجود خارجي عيني، بس هذا العيني هم فيه عيون في مراتب، عيني مادي، عيني ما غير مرئي، عيني ملكوتي، هلم جرى. أصلا هي بوابة الحقائق، أما هذه بوابة الزخارف. الخطأ، كل الخطأ الباحث في المعارف أن يحبس بحث المعارف في الوجود الزخرفي هذا، نقش الكتابة أو نقش الصوت. اتعدى إلى المعنى، بل المعنى بوابة أولية لا تنحبس فيها، اذهب إلى العين. من تبدأ من العين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بدأت في المعارف، بدأ في المعارف أيضا. هذا لطبقات ومراتب لوجود العين. مثلا القرآن حقيقة شنو؟ كتاب، كلام منقوش. نعم مرتبة اعتبارية للقرآن كلام منقوش، لكن القرآن بالله عليك اعتباري فقط؟ يعني لو لم توجد لغة العرب ولا لغة من لغات البشر لا وجود للقرآن، أما أن القرآن له وجود تنزل هكذا نزل بعد الثور. من باب المثال هل القرآن وجود صوتي؟ يعني لو ما كان صوت القرآن ما موجود. هل القرآن معاني؟ لو لم يكن معاني عند من هو عاني يعني ويعنو ويرمو يعني سامع أو مفكر، لو لم يوجد مفكر القرآن غير موجود؟ وجوده بالمفكرين بالسامعين بالمخاطبين؟ لا، أو القرآن هو شيء قبل المخاطبين. إذن نذهب للوجود العيني، القرآن الوجود العيني في القرآن ما هو؟ مو هاي الأوراق والصحف وهذوك مجرة. إذن أي مبحث معرفي أو عقائدي يراد الدخول فيه يجب أن الإنسان لا ينحبس في بيئة القال والقلقلة أو بيئة الأصوات أو بيئة الرسوم بالكتابة أو المعاني دي، كلها مقدمات موطئة ممهدة إلى أن تصل إلى العين التكوينية. العين التكوينية هم فيها مراتب تبدأ تصير فيها. دوما باب المعارف هكذا، إياك أن تقف، إن وقفت فاعلم أنك في المذهب السطحي المسطحي، سطيح، سطيح ابن فلان من كذا اسمه. نعم، هذا لابد منه. إلى بقية المباحث، وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام.
شيخنا بالنسبة للكتاب وحسب الأحكام